هو الشريط الثالث من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، ونواصل فيه الحديث عن القاضي شريك. سبب الدعوة: أراد الأمير أن يوسع داره، وكان إلى جنبها بستان نخل لإخوة ورثوه عن أبيهم، وكانوا 5 إخوة وأختا واحدة، فاشترى منهم جميعا إلا الأخت، فإنها أبت أن تبيع، فزادها في الثمن وضاعفه لها أضعافا وهي تصر على الإباء، فغاظه أن يفسد عليه أمره حنق هذه المرأة، وأراد أن يضطرها إلى البيع. وكان بينها وبين حصص إخوتها التي باعوها سياج، فبعث غلمانه ليلا فأزالوا. وأصبحت المرأة فرأت نخلها قد اختلط بنخل إخوتها، ولم تعد تعرف أرضها من الأرض التي باعوها للأمير، فأقبلت تبكي وتلطم ولا تدري ماذا تفعل، وذهبت تكلم الأمير فلم يسمع منها، وقال لها: خذي ثمن الأرض أضعافا. فقالت: لا أبيعها. وانطلقت تتوسل إليه بوجوه البلد، فما وجدت فيهم مسعفا ولا معينا. فقال لها واحد من جيرانها: أنا أدلك على من يخلص لك حقك. فاستبشرت وابتهجت وقالت: من هو؟ قال: القاضي. اذهبي إليه فنادي: أنا بالله ثم القاضي، وقصي عليه قصتك. مجلس الحكم. فذهبت تسأل الناس أين قصر القاضي، فيضحكون منها ويقولون لها: ومتى كان للقاضي قصر؟ اطلبيه في المسجد أو في داره. ودلوها على داره، فرأت دارا صغيرة من اللبن والطين، ما على بابها حرس وليس حولها جند، فقالت في نفسها: أين هذا من قصر الأمير؟ وهمت بالرجوع، ثم أحبت أن تجرب، فقرعت الباب تسأل عنه، فقالت لها امرأته: هو في مجلس الحكم في المسجد. فدخلت إلى المسجد تسأل: أين القاضي؟ فأشار إليه، فرأت رجلا قاعدا على الأرض مستندا إلى سارية ليس تحته سرير، ولا يقوم على رأسه الحرس والعبيد، وليس معه إلا كاتبه وغلامه. فنظرت إليه من بعيد متعجبة منه: أهذا الذي يأخذ لها حقها من الأمير؟ أهذه الدنيا الصغيرة الهزيلة تقوى على دنيا الأمير بعظمتها وغناها وقوتها؟ لم تدري أنه إذا كان مع الأمير سحر السلطان والغنى والجند والأعوان، فإن مع هذا الرجل القاعد على الأرض المستند إلى السارية عصا الشرع التي تلقف هذا السحر كله، ودنت منه فصاحت كما علمها الرجل. رفع الدعوى: أنا بالله ثم بالقاضي. قال: من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى. قال: فيما وما دعواك؟ قالت: كان لي بستان نخل ورثته عن أبي، وقاسمت إخوتي، وجعلت بيني وبينهم سياجا، فاشترى الأمير من إخوتي جميعا، وساومني ورغبني فلم أبيع. فلما كان في هذه الليلة بعث غلمانه فاقتلع السياج، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا، واختلط بنخل إخوتي. فقال القاضي لغلامه: يا غلام طينة. دعوة الأمير. وكان من أصول المحاكمات يومئذ أن مذكرة التبليغ يختمها القاضي بخاتمه على طينة، تقوم مقام الشمع الأحمر اليوم، ويبعث بها إلى المدعي عليه ثم المدعي نفسه، فختم لها وعطاها الورقة وقال لها: امضي بها إلى بابه حتى يحضر معك عند الأمير. وذهبت بها إلى الأمير تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تذكر سطوة الأمير وقوته فترتد، ثم تذكر هيبة القاضي وقضاءه فتقدم، حتى بلغت الباب فتقاعست وأبطأت، ثم أقبلت تريد الدخول فصاح بها الحاجب: مكانك يا امرأة، ماذا تريدين؟ قالت: الأمير. فضحك وقال: ما أنت والأمير حتى تجيئيه بلا طلب ولا موعد، ارجعي. فخافت ورجعت، ثم تحسست بطاقة القاضي بيدها ومدتها إليه على تردد وقالت: إن معي هذه. قال: وما هذه يا امرأة؟ قالت: بطاقة القاضي للأمير. فوثب وقال: تقولين إنها بطاقة القاضي؟ هاتيها لأراها. فلما رآها قال: ويحك، ولم لم تقولي من أول الأمر إن معك بطاقة القاضي؟ ادخلي. مدير الشرطة في الحبس. فدخلت حتى وصلت إلى الأمير فدفعتها إليه، فلما قرأها أمر بدعوة صاحب الشرطة، فلما جاءه قال: امض إلى شريك فقل له: يا سبحان الله، ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوة لم تسع أعديتها علي. قال مدير الشرطة: إن الأمير لو أرسلني للقاء الأسد في غابة لما هبت ولا ما ترددت، ولكني لا أجرؤ على آداء هذه الرسالة إلى القاضي، فإن رأى الأمير أن يعفيني فليتفضل. قال: امضي بها ويلك. فأمر مدير الشرطة غلمانه أن يحمل له فراشا ووسادة إلى حبس القاضي، وذهب فأبلغه الرسالة. فقال القاضي لغلامه: يتدخل في أمر القضاء؟ خذ بيده فضعه في السجن. فقال: قد عرفت والله أنك تفعل بي هذا، فقدمت ما يصلحني إلى الحبس. ومضى الغلام يسحب مدير الشرطة حتى وضعه في حبس القاضي. الحاجب في الحبس. وبلغ الأمير الخبر، فوجه الحاجب إليه فقال له: يقول لك الأمير: هذا رسول أي شيء عليه حتى تحبسه. فذهب إلى القاضي فأبلغه مقالة الأمير، فقال القاضي: وأنت أيضا يا غلام، ألحقه بصاحبه. فذهب به إلى الحبس. وجوه الكوفة في الحبس. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح وجماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك، فقال لهم: امضوا إليه وأبلغوه السلام، وأعلموه أنه قد استخف بي وأني لست كالعامة. فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد العصر، فدخلوا فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في غثرة من الناس فكلمتموني؟ من ها هنا من فتيان الحي؟ فاجتمع إليه نفر منهم، فقال لهم: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، لا يبيتون والله إلا فيه. قالوا: أجاد أنت؟ قال: نعم، حتى لا تعودوا برسالة ظالم. الأمير يطلقهم جميعا. فحبسهم، وبلغ ذلك الأمير فلم يحتمل هذا التحدي ونفد صبره، فركب بنفسه ليلا إلى الحبس ففتح بابه وأخرجهم جميعا. فلما كان الغد وجلس شريك للقضاء، جاء السجان فأخبره، فدعا بالقنطر أي حقيبة السجلات، فختمه ووجه به إلى منزله وقال لغلامه: الحقني بثقلي أثاث داري ومتاعي إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا منهم، ولكن أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تقلدناه لهم. توجه القاضي إلى بغداد. وركب دابته ومضى نحو قنطرة الكوفة في طريقه إلى بغداد، وأسرع الناس يخبرون الأمير، فركب بنفسه فلحقه وجعل يمشي معه ويقول له: يا أبا عبد الله، تثبت وتثبت وانظر، دع أعواني، أفتحبس إخوانك؟ إخوانك تحبسهم؟ قال نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه، ولست براجع حتى يردوا جميعا إلى الحبس، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين فاستعفيته مما قلدني. فأمر موسى بردهم جميعا إلى الحبس وهو واقف مكانه، حتى جاءه السجان فقال قد رجعوا إلى الحبس. الأمير يمضي مخفورا إلى مجلس القضاء، فقال القاضي لغلامه خذ بلجامه فقته إلى مجلس الحكم. فسيق الأمير مخفورا أمام القاضي يمر في الشوارع فيراه الناس كلهم حتى وصل المسجد، فجلس القاضي مجلس القضاء وأمر فنودي على باب المسجد المرأة المتظلمة من هذا، فجاءت فأجلسها معه. فقال الأمير أنا قد حضرت، أفلا تطلق من حبستهم؟ قال أما الآن فنعم، وأمر بإخراجهم من السجن. وقال للأمير المحاكمة والحكم، ما تقول يا رجل فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال صدقت. قال تعيد سياجها وترد ما أخذته منها؟ قال نعم. قال للمرأة بقي لك شيء تدعينه؟ قالت نعم، بيت حارس البستان ومتاعه. قال ما تقول؟ قال أرد ذلك كله. قال بقي لك شيء؟ قالت لا، وجزاك الله خيرا. قال قومي. ووثب فأخذ بيد موسى وأجلسه في مجلسه وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، أتأمر بشيء؟ فضحك وقال بأي شيء آمر؟ قال ذاك حق الشرع وهذا حق الأدب. عزة الإيمان. تسألون من أين جاءت هذه الهيبة له في نفوس الحكام وهذه المنزلة في الناس؟ جاءته من أنه كان لا يجلس في مجلس الحكم حتى يأكل ويشرب في داره، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ثم يخرج رقعة من قمطره فينظر فيها، ثم يدعو بالخصوم. فقيل لابنه نحب أن نعلم ما في هذه الرقعة، فهل تخرجها إلينا؟ قال نعم. وأخرجها إليهم فإذا فيها يا شريك بن عبد الله، إذا وقف الخصوم بين يديك فاذكر موقفك بين يدي الله، واذكر مرورك على الصراط. من هنا أيها القراء جاءته هذه المنزلة وهذه الهيبة، إن من تصور هيبة الله لم يهب فيه أحدا، ومن خاف الله خافه كل شيء. الأجوبة المسكتة. وكانت له أجوبة عجيبة في جرأتها وفي طرافتها، وكان إذا خطر على بابه الجواب ما يبالي لمن كان الخطاب. كان عند المهدي يوما فقال المهدي كأني أرى رأس زنديق يضرب الساعة، فحسبه شريك يخوفه، فقال له يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات، تركهم الجماعات وشربهم القهوات وتخلفهم عن الجماعات. وظاهر أن ذلك تعريضا منه للمهدي أو بحاشيته، فقال المهدي يا أبا عبد الله لم نعنك بهذا. وضايقه الصيرفي المحاسب يوما في رزقه راتبه وقال له تطالبنا بهذا المال كأنك بعتنا به بزا، فقال له لقد بعت به أكثر من البز، بعت به ديني. وسئل مرة عن رجل أراد أن يقنت قبل الركوع فقنت بعده، فقال هذا رجل أراد أن يخطئ فأصاب. وحكم مرة على وكيل عبد الله بن مصعب الزبيري فحقد عليه والتقيا في بغداد، فقال له عبد الله ما حكمت على وكيل بالحق؟ قال ومن أنت؟ قال من تعرف ولا تنكر. قال لقد أنكرت أشد النكير. قال أنا عبد الله بن مصعب. قال لا كثير ولا طيب. قال وكيف لا تقول لي هذا وأنت تبغض الشيخين، أي أبا بكر وعمر، يريد من ذلك التشيع. قال والله ما أبغض أباك، أي الزبير، وهو دونهما، فكيف أبغضهما؟ وكان يخاطب كل قوم بلسانهم ويجيبهم بمثل مقالتهم. قدم مرة البصرة فأبى أن يحدثهم، فسلطوا عليه سفهاءهم وجعلوا يرجمونه بالحجارة وهو في السفينة، ويقولون يا ابن قاتل الحسين رحم الله طلحة والزبير، وهو يقول لهم يا أبناء الظؤورات المرضعات، ويا أولاد السنانيخ، السناخة المنتنة الريح، لا سمعت مني حرفا. قال له ولده ألا تستعد السلطان عليهم؟ قال ولما، وهل عجزنا عنهم؟ كان يقر بالحق. وكان شريك يتشيع، والتشيع لعلي اقتصر على مجرد التفضيل، ولم يتعد إلى سب أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبعين، ولم يكن فيه مخالفة في العقائد لما كان عليه سلف هذه الأمة، لم يكن فيه كبير بأس. وقد كان له جليس أموي، فذكر شريك يوم فضائل علي، فقال ذلك الأموي نعم الرجل علي. فغضب شريك وقال المثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ المثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ فأمسك عنه الرجل حتى سكت عنه الغضب، ثم قال يا أبا عبد الله، ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه فقدرنا فنعم القادرون؟ وقال في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في سليمان وهبنا لداود سليمان نعم العبد. أفلا ترضى لعلي بما رضي الله به لنفسه ولأنبيائه؟ فرجع شريك وكان يرجع إلى الحق إذا رأى، وقال صدقت عند المهدي. وقد جر عليه تشيعه متاعبا، وعزل من أجله من القضاء مرة، ثم أعيد إليه وخبر ذلك، إنه كان يبلغ المهدي شيء من تشيع. فلما كثر ذلك قال له المهدي يوما ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين. قال ولما؟ قال لخلافك عن الجماعة وقولك بالإمامة. قال أما الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني، فكيف أخالفهم وهم أصل ديني؟ وأما الإمامة فما أعرف إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تقليد الحكم بين المسلمين فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإن كان خطأ فاستغفروا الله منه، وإن كان صوابا فأمسكوا عليه. فقال له ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما قال فيه جدك العباس وابنه عبد الله. قال وما قال فيه؟ قال أما العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة، أما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين، فلو كانت إمامته على جور لكان أول من يقعد عنها لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي وأطرق ولم يجد جوابا حاضرا. عزله من القضاء. رفعت إليه دعوة على وكيل مؤنسة فأجلسه مع خصمه فجعل يستطيل عليه، فقال له شريك كف لا أبا لك. قال أتقول لي هذا وأنا وكيل مؤنسة؟ فأمر به فصفع 10 صفعات عقوبة له على انتهاكه حرمة مجلس القضاء. فانصرف فشكاه إلى مؤنسة، فشكته إلى المهدي، وكان في نفسه الحذر من شيعته والموجدة عليه لمقاله فعزله. ولما ورد الأمر بعزله جاءه أمير المؤمنين موسى يخبره به. ولم يستطع أن يكتم فرحه وشماتته، فقال له: ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك، عزلك من القضاء. فقال له شريك: هم أمراء المؤمنين يعزلون القضاة ويخلعون ولاة العهود. وكان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد، فأجبروه على خلع نفسه. فقال موسى: ما ظننت أنه مجنون هكذا لا يبالي ما يتكلم به. إعادته، على أن المهدي أعاده بعد ذلك إلى القضاء، ولعله تبين له لما زال عنه الغضب أنه لا يجد للقضاء مثله، وبقي إلى آخر خلافة المهدي، ثم ترك القضاء في خلافة الهادي. وفاته. ومات أيام هارون الرشيد سنة 177 عن 82 سنة، وكان الرشيد في الحيرة، جاء ليصلي عليه بنفسه، فوجدهم قد صلوا عليه فرجع. وبعد، فهذه صورة قدمناها للمحاكمات الإسلامية، وهذا شاهد على أن القاضي المسلم الذي كان يقعد على بساط المسجد يستند إلى سارية ليس معه إلا غلام يحمل قمطرة، لا قاعة ولا قوس ولا زخرف ولا نقوش ولا درك ولا شرطة. هذا القاضي كان يحكم على الأمراء والملوك، ويقيم الحق على الكبير والصغير، ويقول حكمت، فلا يجد من يقول له أبيت أو عصيت، لأنه لم يكن هو الذي يحكم بل الشرع، ولم يكن هو الذي يقول ولكن القرآن. فمن هنا جاءت لقضائنا هذه المسألة وهذه المكانة، إنه إن لم يكن تنفيذ قانون ولكن تطبيق شرع، ولم يكن قضاء بشر ولكن حكم الله. يا سادة، إذا أردتم أن تعود لنا تلك الأمجاد فأعيدوا لنا ذلك القضاء. وإلى هنا ينتهي كتاب القاضي شريك، ونتبعه بعلم آخر لنفس المؤلف، وهو الإمام النووي. ضيف في نوى. نحن في قرية نوى في حوران في رمضان سنة 638 للهجرة، وكانت نوى في تلك الأيام قاعدة الجولان، وكان أهل البلد يحتفون بضيف كريم زار بلدهم، هو شيخ حجام أسود له دكان في باب الجابية بدمشق، لم يكن عالما ولكنه كان صالحا متعبدا، قد حج أكثر من 20 مرة، صاحب كرامات، اسمه الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي. وكانت الصوفية منتشرة يومئذ، وكان الناس يعتقدون مثل هذا الرجل. ومر الشيخ بسوق القرية فرأى النووية، وكان ولدا عمره 7 سنين يشتغل أجيرا في دكان، فنظر إليه وكلمه ثم قال: من أبو هذا الصبي؟ قالوا: رجل من بلدنا. قال: من أين هو؟ قالوا: أصله من العرب، نزل جده الأعلى بهذه القرية وتناسلت ذريته فيها. قال: دلوني عليه. قالوا: نحن ندعوه لك. قال: بل أنا الذي يمشي إليه. فمشى إليه، فلما رآه سأله عن الصبي فقال: هو ابني. قال: استوصي به ولقمه العلم، فإنه يرجى أن يكون أفضل أهل زمانه. قال: أمنجم أنت؟ قال: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. ليلة القدر. وجاء اليوم 27 من رمضان، فأفاق الولد قبيل الصحر وأيقظ أباه وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ واستيقظ أهله جميعا فنظروا فلم يروا شيئا. قال أبوه: فعرفت أنه رأى ليلة القدر. يعلمه العلم. وتذكر أبوه ما كان قاله الشيخ الزاهد من أيام، فأخرجه من الدكان وبعث به إلى من يعلمه العلم، فلبث يقرأ على مشايخ أهل قريته وما حولها، وكان رفاقه من الصبيان يسحبونه من يده ليلعب معهم فيفلت منهم ويعتزلهم فيقرأ في كتابه حتى بلغ مبلغا من العلم وهو دون الحلم. ومن طريف ما حدث به عن نفسه أنه قرأ تلك الفترة أنه يجب الغسل من إيلاج الحشفة، فلم يدر ما معناها، فاعتقد أنه قرقرة البطن، فكان يغتسل كلما قرقر بطنه، إلى أن بلغ 19 فقدم به أبوه إلى دمشق. مدارس دمشق. وكان في دمشق كما كان في أكثر البلاد الإسلامية مدارس لطلبة العلم، يجد فيها الطالب طعامه وشرابه وغرفة ينام فيها ومدرسين يقرأ عليهم، وكانت هذه المدارس في المساجد أو إلى جوارها، يتلقى فيها الطالب العلم والعمل ويكون على صلة بالله، فيخلص النية في طلب العلم ويقصد به وجهه، لا يقصد به الشهادات ولا الرواتب ولا الدنيا، فيكرمه الله بذلك فيعطيه عز الدنيا والآخرة. ومن يرى اليوم هذه المدارس القديمة المنثورة في أزقة دمشق وطرقها والتي اختلس الناس جلها وأجلها يعجب من كثرتها، ويظن أنها كانت مفتحة الأبواب لكل عالم أو متعلم. تعقد فيها الحلقات كما تعقد في المساجد، فمن شاء من العلماء جلس للإقراء حيث شاء، ومن أراد من الطلاب دخل في أي حلقة أراد. لا يدري أنها كانت درجات كدرجات المدارس اليوم، فمنها ما هو كالابتدائية، ومنها ما هو كالثانوية، ومنها ما هو كالجامعة، وكان منها مدارس اختصاص مثل الكليات، مدارس الاختصاص في القرآن وعلومه، ومدارس للحديث، ومدارس للفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي، ومنها ما كان فيه فروع لذلك كله كالمدرسة العمرية في الصالحية التي لم يبق منها إلا أنقاض. وكان من المدرسين من هو كالمحاضر اليوم، ومنهم المدرس الثابت الأصيل، ومن كان معينا في مدرسة ويحاضر في أخرى. ومن قرأ كتاب الدارس في المدارس عرف ما هذه المدارس وما شأنها. دار الحديث وعلماؤها. وكانت دار الحديث وهي المدرسة العالية في مادة الحديث قد افتتحت رسميا يوم النصف من شعبان سنة 630 قبل ولادة النووي بسنة، وكان أول مدرس فيها الشيخ الأجل تقي الدين بن الصلاح صاحب التصانيف المشهورة، وكان من تلاميذه فيها ابن رزين وابن خلكان والكمال سلامة والكمال إسحاق وعبد الرحمن بن نوح المقدسي وأبو شامة، فكان هؤلاء هم أساتذة النووي في دمشق أساتذته. واجتمع النووي أول ما قدم دمشق بالشيخ جمال الدين بن عبد الكافي خطيب الجامع الأموي وإمامه، فعرفه مقصده، فأخذه وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين الفزاري المعروف ابن الفركاح، فقرأ عليه درسا ولازمه أياما، ولم يكن له موضعا يأوى إليه، ولم يكن بيد تاج الدين من المدارس سوى الصارمية ولا بيوت لها، أي ليس فيها غرف، فدله على الشيخ الكمال إسحاق المغربي بالمدرسة الرواحية، وهو من تلاميذ ابن الصلاح الذين تخرجوا عليه في دار الحديث، فأعجب به لما رأى من دأبه على القراءة وجده وانصرافه للعلم والعبادة وعدم اختلاطه بالناس، وأحبه محبة شديدة وجعله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة، وأعطاه غرفة صغيرة في الرواحية فبقي فيها إلى أن مات. ونواصل القراءة في كتاب الإمام النووي في المدرسة الرواحية. وأمضى فيها سنتين لما قدمها، لم يضطجع فيها أبدا، بل كان يقرأ ليلا ونهارا، لا يقوم إلا في ليل الوضوء أو الصلاة. وكان إذا غلبه النعاس أسند رأسه إلى الكتب، وكانت ركاما حوله، فأغفى ساعة ثم قام. وكان يعيش على جراية المدرسة، وكانت قليلة، ولكنه كان يكتفي بها وربما تصدق منها. إلى الحج. فلما كانت سنة 651 حج مع أبيه وارتحلوا في رجب، فاستطاع بذلك أن يقيم في المدينة المنورة نحو من شهر ونصف الشهر، وكانت الوقفة في تلك السنة يوم الجمعة. ولزمت الشيخ الحمى من ساعة خروجه مع أبيه من نوى إلى أن رجع وهو صابر محتسب، ما تأوه ولا شكى، وفتح الله عليه بهذه الحجة ونور قلبه، ولحقته فيها يقظة روحية عجيبة. فلما رجع إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا، ولاحت عليه أمارات النجابة والنبوغ. دراسته. وقد حفظ لنا المؤرخون وصفا صادقا لما كان يقرأ من الكتب، نجد فيه اليوم صورة كاملة لأسلوب التعليم في تلك الأيام والكتب التي كانوا يدرسونها. ذلك أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، درسين في كتاب الوسيط، وثالثا في كتاب المهذب، ودرسا في كتاب الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في كتاب اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. طريقة الدرس. وكانت طريقة الدرس أن الطالب كان يراجع الباب قبل الدرس، ثم يتلوه المعيد في الحلقة، ثم يشرح الشيخ، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة عليه، ثم تكون المناقشة فيه. وهي الطريقة التي لا تزال متبعة في كثير من جامعات أوروبا إلى اليوم، وهو خير الطرق لتحصيل العلم. قال الشيخ النووي: وكنت أكتب جميع ما يتعلق بذلك من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. الامتحان والإجازة. وكان من طريقتهم أن الشيخ يمتحن الطالب فيما قرأ ثم يجيزه به، والإجازة على درجات، منها الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة، وليست للإجازة العامة اعتبار الإجازة الخاصة، بل كان العلماء يستنكفون عن العمل بها. قال السخاوي في الإجازة العامة التي أجازه بها النووي: ولست تبعا لشيخي يعني ابن حجر أحب العمل بها، وفيما تحملناه ولله الحمد غنية عن التوسع بها. وهذا نص إجازة خاصة للنووي لما أتم بعض كتاب التنبيه. روى السخاوي أن هذه الإجازة وجدت على نسخة الفقيه الشيخ بدر الدين بن الصائغ الدمشقي، وهي: الحمد لله كما هو أهله. عرض علي الفقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي من أول كتاب التنبيه في الفقه، وقد امتحنت حفظه في مواضع منه وأذنت له بتكراره على جمعه وتحصيله، وفقني الله وإياه له وللعمل به، وذلك في مجلس واحد لسبع مضين من شهر ربيع الأول 1650. كتبه محمد بن رزين الشافعي حامدا مسلما مستغفرا. الطب. وفكر في دراسة الطب ثم عدل عنه. قال: وخطر لي اشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون لابن سينا وأخذت أنظر فيه، فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء. ففكرت في أمري من أجلي من أين دخل علي الداخل، فألهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه. فبعت في الحال الكتاب المذكور وأخرجت من بيتي ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع حالي وعدت لما كنت عليه أولا. شيخه في التصوف. وكان من المألوف في ذلك العصر أن طالب العلم كما يختار لنفسه من يقرأ عليه العلم، يختار كذلك من يوجهه التوجيه الروحي، أي يسلكه الطريق إلى معرفة الله. وكان شيخ النووي في الطريق هو الشيخ المراكشي الذي كان بشره بالنبوغ وهو صغير في الدكان، وكان النووي يزوره ويستشيره في أموره ويرجو بركته بعض شيوخه. وكان أول شيوخه الكمال إسحاق المغربي، ثم قرأ على غيره من تلاميذ ابن الصلاح وعلى أقرانهم منهم عبد الرحمن بن نوح المقدسي، وقرأ الحديث على المحدث الضياء بن تمام الحنفي، واللمع لابن جني قرأه على الفخر المالكي، وإصلاح المنطق لابن السكيت قرأه على الشيخ أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي، وقرأ عليه بعده كتاب سيبوي، وقرأ المنتخب للفخر الرازي، وقطعة من المستصفى للغزالي على القاضي بن الفتح عمر بن بندار، ثم سمع الحديث من جماعة كثيرين منهم الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي وهو أجل شيوخه، ومنهم القاضي عبد الكريم بن عبد الصمد الحرستاني خطيب دمشق. بعض الكتب التي قرأها. أما الكتب التي سمعها في الحديث ودرسها مع هؤلاء المشايخ فهي الكتب الستة، والموطأ لمالك، ومسند أحمد، ومسند الشافعي والدارمي وأبي يعلى، وصحيح ابن أبي عوانة، والسنن للدارقطني وللبيهقي والبغوي. وكان اشتغاله بالحديث متأخرا، ولو اشتغل به أول قدومه دمشق للحق كما قال الذهبي طبقة أعلى من الطبقة التي سمع منها كمكي بن علان والرشيد بن مسلمة. ومما قرأه من الكتب قراءة ضبط وتحقيق على المشايخ لا قراءة مرور نظر، تفسير البغوي وعمل اليوم والليلة لابن سني، والجامع لآداب الراوي، والسامع للخطيب، والرسالة القشيرية في التصوف، والأنساب للزبير بن بكار. وأنا أعد هذه الكتب وأسمي هؤلاء المشايخ ليكون من ذلك صورة كاملة لأسلوب هذه الدراسة في تلك الأيام ولنشأة الشيخ النووي ودراسته. وهذه الكتب كلها كتب معروفة لا تحتاج إلى تعريف بها، وأكثر هؤلاء المشايخ مشهورة أسماؤهم، ومن كان من القراء لم يسمع بهم فإنه يستطيع إذا أحب الاطلاع ورغب في البحث أن يجد الكلام عنهم في مثل طبقات السبكي أو الخلاصة للخزرجي أو الإعلام للزركلي، ولو قرأ الدارس في المدارس لكان أجدى عليه. وقد استطاع أن يقرأ هذه المجموعة الضخمة من الكتب في هذا الأمد القصير من الزمن، لأنه لم يكن يضيع دقيقة من ليل ولا نهار إلا في الاشتغال بالعلم، حتى أنه في ذهابه وإيابه يكرر في ذهني ما حفظ، أو يفكر بعقلي في حل مشكلة أو توضيح مسألة، وكان مع ذلك كثير التلاوة للقرآن كثير الذكر. اشتغاله بالتصنيف. ثم اشتغل بالتصنيف وأخرج هذه المصنفات الكبار التي بقيت إلى اليوم وستبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة ينبوع علم ومدد هوى وحسنة مكررة لمؤلفها. من أجلها وأعظمها كتاباه شرح صحيح مسلم، وهو كتاب جليل جدا ليس في شروح الحديث بعد شرح البخاري لابن حجر ما هو أكثر منه فائدة وأجزل نفع، وهو مطبوع معروف. والمجموع شرح المهذب للإمام العظيم أبي إسحاق الشيرازي، وهو من أوسع المراجع الفقهية، وقد طبع القسم الذي وجد منه. ورياض الصالحين والأذكار، وهما مطبوعان يغني العلم بهما عن وصفهما. وتهذيب الأسماء واللغات، وهو مطبوع، والأربعين النووية، وقد لقي من العناية والانتشار والإقبال على شرحه وخدمته ما لم يلق مثله إلا الأقل من الكتب. وقد لا وله كتب أخرى كثيرة، منها مختصر أسد الغابة وبستان العارفين في الزهد والتصوف ومناقب الشافعي، اختصر فيه كتاب البيهقي، وله المنهاج في الفقه الشافعي، وهو كتاب عظيم النفع. عدد مؤلفاته، ومؤلفاته تبلغ 50 كتابا، عد أكثرها السخاوي في الجزء الذي أفرده لترجمته، ومنها كتب شرع بها ولم يتمها. وقد أعطى أحد تلاميذه مرة، وابن الملقن، نحو 1000 كراس بخطه، وأمره بإبادتها، فلم يسعه أن يخالف أمره وأبادها، وفي نفسه حسرات. بدأ بتأليف هذه الكتب وسنه نحو 30، وتوفي لم يجاوز 45، فكان تأليفها في نحو 15 سنة فقط. المنهاج، انتشرت هذه الكتب في الأقطار، وعم النفع بها في حياته وبعد مماته، فكتابه المنهاج مثلا لا يحصى عدد من حفظه لحسن اختصاره وعذوبة ألفاظه، وأكثر العلماء والناظمون القول في مدحه على ذلك، حتى سارت أقوالهم فيه مسير الأمثال، من ذلك ما قاله البرهان الجعبري: لله در إمام زاهد ورعي، أبدى لنا من فتاوى الفقه منهاجا، ألفاظه كعقود الدر ساطعة، على الرياض تزيد الحسن أبهاجا، أحيا لنا الدين محييه فألبسه، بما تنوع من تصنيفه تاجا. وقال الشمس النواحي: يمم حمى النووي ولذ بعلومه، وانخب روضته تفز بحقائقه، واصرف لها ساعات وقتك ترتقي درجا إلى منهاجه ودقائقه. وقال التاج السبكي في أول القطعة التي شرحها من: هذا الكتاب في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب، ولا يزال كذلك إلى أيامنا هذه. وقد اشتغل به شرحا أو تعليقا أو نظما أكثر من 40 من فقهاء الشافعية، عدهم السخوي. ومن هذه الشروح ما هو موجود معروف، ومنها ما ضاع، ومما ضاع شرح كبير في 10 مجلدات لأبي الفداء إسماعيل بن خليفة، فيه كما قالوا نقول نفيسة وأبحاث كثيرة، ولم يكن ولده يمكن أحدا من نسخه ففقد. شرح المهذب، أما شرح المهذب فهو أعظم ما كتب النووي في الفقه، لم يصنف في مذهب الشافعية على مثل أسلوبه. قال الأسنوي وابن الملقن: ليته أكمله ونقصت كتبه كلها. وقال ابن كثير في تاريخه: إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه، لأنه أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاء، وحرر الفقه في المذهب وغيره، وحقق الحديث على ما ينبغي، وبحث في اللغة. ولا أعرف في كتب الفقه، يريد الفقه الشافعي، أحسن منه، على أنه يحتاج إلى أشياء كثيرة تزاد عليه وتضاف إليه. وقال في طبقات الشافعية: سلك فيه طريقا وسطا سهلا جامعا لأشتات الفضائل وعيون المسائل ومذاهب العلماء ومفردات الفقهاء وتحرير الألفاظ وبيان صحة الحديث من سقمه. وبالجملة فهو كتاب ما رأيت أحدا نسج على منواله من المتقدمين ولا حذى على مثاله مصنف من المتأخرين. وقال العثماني قاضي صفد إنه لا نظير له ولم يصنف مثله، ولكن ما أكمله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لو أكمله ما احتيج إلى غيره، أي في فقه الشافعية، وبه عرف قدره واشتهر فضله. حاول التقي السبكي تكملته وقال في أول التكملة في وصف المؤلف: الشيخ الإمام العلامة علم الزاد وقدوة العباد، محي علوم الأولين وممهد سبل الصالحين. وهذه أوصاف ابتذلت لكثرة ما رددت في أوصاف العلماء حتى فقدت معنيها وصارت تقرع الأسماع فارغة من المعنى عارية من المدلول. أما هنا فكلها من الوصف الصادق والحقيقة الخالية من مبالغات الخيال. فلقد كان النووي ولا يزال إماما من أئمة الفقه والحديث، زاحم في تاريخنا العلمي أكابر الفحول، وكان علم الزهاد وقدوة العباد حقا. ألقى الدنيا وراءه فلم يحفل بها، وجعل الآخرة أمله لم يشتغل بغيرها، ولم يسعى إلا لها، ولم يكن يبالي بمغريات المال ولا بمغريات الجمال. أحيا بتصانيفه علوم الأولين ومهد السبيل للصالحين المصلحين. ثم قال السبكي: وقد طالت الرغبة إلى تكملة شرح المهذب وكثر الإلحاح علي، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأقول قد يكون تعرضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح إساءة إليه وجناية مني عليه، وكيف أنهض بما نهض به، وقد أسعف بالتأييد وساعدته المقادير فقربت منه كل بعيد، وإن ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء: أحدها فراغ البال واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل. والثاني جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت. والثالث حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة، وكان رحمه الله قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى. فمن تكون اجتمعت فيه هذه الخلات الثلاث، وأما يضاهيه أو يدانيه من ليست فيه واحدة منها، إلى أن قال: وقد استخرت الله وقلت في نفسي لعله ببركة صاحبه ونيته يعين الله تعالى عليه. ووصل في التكملة إلى كتاب التفليس. قال السخاوي: ولم يتهيأ إكماله لأحد ممن انتدب لذلك من العلماء، لا إسماعيل الحسبني ولا التاج السبكي ولا الشهاب ولا ابن النقيب ولا السراج البلقاني. وقد سمي ما كتب الينبوع في تكملة المجموعة، وكتب منه مجلدا من النكاح، ولا الزين العراقي ولا ولده، وعد ذلك من كرامات مؤلفه. الروضة. أما كتابه الروضة فقد صار كما قال الأذرعي عمدة اتباع المذهب الشافعي في هذه الأمصار، وكتابه المطول يلجأ إليها المفتي في فتاوى والقاضي في أحكامه، وقد استمدها كما قال السخاوي من كتاب الإمام الرافعي، واعتمد على نسخة البادرائي التي بخزانة مدرسته البادرائية بدمشق، وهي نسخة سقيمة فجاء في مواضع منها خلل. وقد عني بالروضة جماعة من العلماء واشتغلوا بها اختصارا وتعليقا، ولقد عزم النووي قبل وفاتي على غسلها محوها كما غسل غيرها، فقيل له قد سارت بها الركبان، فقال في نفسي منها أشياء، وكان يريد مراجعتها وتحريرها، فلم يتسع له العمر. شرح مسلم. وأما شرح مسلم فهو كتاب جليل، لا أعرف في الشروح أجل منه إلا شرح ابن حجر على البخاري. قال ابن كثير إنه جمع فيه شروح من سبقه من المغاربة وغيرهم، وقد اختصره وتعقبه في مواضع محمد بن يوسف القونوي الحنفي وابن عبد الهادي. قال السخاوي: وقد استدرك شيخنا يعني ابن حجر العسقلاني على الشيخ مواضع كان غرضه إقرارها بالتأليف فما اتفق له، وكان شديد الأدب معه حتى سمعته مرارا يقول: لا أعرف نظيره. النووي في مشيخة دار الحديث. في رمضان من سنة 665 توفي الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي شيخ دار الحديث، وقد تطلع كبار علماء دمشق إلى هذا المنصب الذي كان أجل مناصب التدريس فيها، وكان بمثابة مشيخة الإسلام، وكان النووي شابا لا تتجاوز سنه 34 سنة، وكان كثير من مشايخه لا يزالون أحياء، ولكنه صار المرجع في الحديث وفي علم الرجال وفي التصريف والعربية. أما الفقه الشافعي فقد كان فيه كما قال السبكي في الطبقات: شيخ الإسلام بركة الطائفة الشافعية، محي المذهب ومنقحه، ومن استقر العمل بين الفقهاء على ما يرجحه وتصانيفه العمدة فيه فولوه مشيختها، وقبل بعد تردد وتمنع، فأعاد إليها أيام ابن الصلاح، وأفاد فيها الطلبة فوائد عظيمة، وصارت به محجة القاصدين، وكان مما قرأه فيها للطلاب الصحيحان سماعا وبحثا، وسنن أبي داود والرسالة القشيرية وشرح معاني الآثار للطحاوي الحنفي. ولم يكن يكتفي بتلقين تلاميذه العلم، بل كان يأخذهم بحسن السلوك مع الله ومع الناس. قال تلميذه السخوي: وكنت مدة صحبتي له مقتصرا عليه دون غيره من أول سنة 70 أي 670 وقبلها بيسير إلى حين وفاته، وقرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا وشرحا وضبطا خاصا وعاما، وقرأت عليه تصانيفه ضبطا وإتقانا، وأذن لي في إصلاح ما يقع من تصانيفه، فأصلحت بحضرتي أشياء أقرني عليها وكتب بخطه، وكان رفيقا بي شفيقا علي مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي، ولطفه بي في كل ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات. وأخذ عنه وتخرج به جماعات يطول ذكرهم وتعداد أسمائهم. أخلاقه وسيرته. وبعد، أفرأيتم هذا كله؟ هذا الجد في الطلب، وهذه السعة في العلم، وهذه العبقرية في التأليف، إن له بعدها شيئا إن لم يكن أعظم منها كلها، فليس بدونها، هو أخلاقه وسيرته. وإن في تاريخنا وتواريخ الأمم كثيرا من العلماء الأجلاء ومن المصنفين المكثرين المجودين، ولكن ليس في تاريخنا إلا القليل ممن يماثله في هذه السيرة وهذه الأخلاق. أما تاريخ غيرنا فما فيه مثله على الإطلاق. إن أهمت الناس شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة الجاه، فإن النووي قد فرغ من أثر هذه الشهوات جميعا ولم يكن لها في قلبه مكان. طعامه، أما الطعام فكان قد ترك جميع ما في الدنيا منه واقتصر على ما كان يرسله إليه أبوه من حران من الخبز الذي كان يخبزه له وينشفه، فيبقى عنده جمعة أو 10 أيام يبله ويأكل منه، والتين الحوراني، وربما أكل مع الخبز الدبس أو الزيت، ولا يأكل اللحم إلا في نوى عندما يزور والديه فيها، وكان يأكله أكلة واحدة بعد العشاء ويشرب في الصحر، ولم يكن يأكله فواكه دمشق. ولقد سئل عن سبب ذلك فقال: إن دمشق كثيرة الأوقاف وفيها الأملاك الكثيرة لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في الوقف وفي ملك الصغير والمحجور عليه إلا على وجه المصلحة للوقف والصغير والمحجور عليه، والناس لا يفعلون ذلك، فلا تطيب نفسي بالأكل منها. وجاء أخوه مرة من نوى فلم يستطع أن يأكل من طعامه، فقام إلى السوق وأحضر شواء وحلوى وقال له كل، فلم يأكل. فقال له: يا أخي، أهذا حرام؟ قال: لا، ولكنه طعام الجبابرة. وكان يخشى أن يكثر من الطعام فيغلبه النوم فيضيع به وقته، ولقد قشر له رجل خيارة وقدمها إليه فامتنع عن أكلها وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم. لباسه، أما لباسه فكان كما قال الذهبي مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه له، وهو ثوب خام وشيء كالجبة الضيقة. لم يتزوج. أما شهوة الفرج فقد تخلص منها، فلم يتزوج ولم ينظر إلى امرأة، وكان يحصر نفسه وسط سور من كتب العلم ومجالسه وخلوات الذكر والعبادة، وكانت حياته جدا خالصة، فلا تسلية ولا نكتة ولا ضحك ولا لهو، ولا يضيع منها لحظة في شيء من ذلك. لا يريد الدنيا، قال السخاوي، وذكر لي العلامة رشيد الدين إسماعيل بن المعلم الحنفي قال: عذلته في تضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله. وقلت له: أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده. فقال لي: إن فلانا عبد الله حتى اخضر عظمه. قال: فعلمت أنه ليس له غرض من المقام في دارنا ولا الالتفات لما نحن فيه. انتهى الشريط الثالث من سلسلة أعلام التاريخ، ونكمل كتاب الإمام النووي على الشريط الرابع.